الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. بعد، قال الشيخ رحمة الله عليه في الصحيح المسلم ليس في الصحيحين في مسند أنس بن مالك رضي الله عنه في الحديث 12 و100، قال الإمام أحمد رحمه الله حدثنا أبو المغيرة وهو عبد القدوس بن الحجاج كما سيأتي، صفوان وهو كما سيأتي، حدثني راشد ابن سعد وعبد الرحمن بن جبير عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي ربي عز وجل مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. قال الشيخ رحمه الله وصفوان بن عمر وابو المغيرة وعبد القدوس ابن الحجاج، قال ابو داود انا ابن المصفى، صدوق المدلل، وابو المغيرة سبق ان عبد الحجاج سلام الله عليه. قال حدثنا صفوان سبق معنا أنه هو ابن عمرو. قال حدثني راشد ابن سعد وعبد الرحمن بن جبير عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. قال أبو داود وحدثناه يحيى ابن عثمان وابن سعيد القرشي عن بقية وابن الوليد قال ليس فيه أنس، والمعنى أنه أرسله. قال حدثنا عيسى بن أبي عيسى السيلحيني سلام الله عن أبي المغيرة كما قال ابن المصفى. قال الشيخ هذا حديث صحيح ولا يضر أنه اختلف في وصله وإرساله على بقية، فرواية أبي المغيرة وعبد القدوس بن حجاج سالمة من الاختلاف، والأمر كما ذكر الشيخ رحمة الله عليه الاختلاف إنما حصل على بقية بن الوليد، أما رواية أبي المغيرة فليس فيها اختلاف، والحديث من طريقه كما ذكر الشيخ رحمة الله عليه أنه حديث صحيح. في هذا الحديث قال عن أنس بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما عرج بي، والعروج هو الصعود بآلة المعراج، والنبي عليه الصلاة والسلام أسري به أولا ثم عرج به. قال الله عز وجل سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله، فأسري به أولا، والإسراء هو السير ليلا، فأسري به ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى ثم عرج به إلى السماوات العلى، فحصل النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة واحدة إسراء ومعراج، ولهذا يقرن بينهما فيقال الإسراء والمعراج. والإسراء كان بدابة وهي البراق، أما المعراج فلم يكن بالبراق. قال لما عرج بي ربي عز وجل، مررت، وأدلة المعراج يحتج بها العلماء على علو الله عز وجل، فإن العروج من أدنى إلى أعلى، والنبي عليه الصلاة والسلام عرج به إلى ربه عز وجل. نعم، العروج من أدنى إلى أعلى، من أدنى إلى أعلى. والنزول من أعلى إلى أسفل. قال لما عرج بربي عز وجل مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم، بمعنى يخدشون وجوههم وصدورهم، وهذا فيه إثبات لعذاب القبر، فإن هؤلاء الذين يعذبون قبل البعث والنشور إنما يعذبون في قبورهم، ففي إثبات لعذاب القبر وأن عذاب القبر يكون للبدن مع الروح ولا يكون للأرواح فقط، خلافا لابن حزم ولغيره ممن قال هذه المقولة، هو أن عذاب القبر إنما يكون للروح دون البدن، فإن الحديث فيه يخمشون وجوههم وصدورهم، وهذا يدل على أن العذاب يحصل لهم في أبدانهم، والأرواح كذلك تنعم وتعذب، فعذاب القبر يكون على الروح والبدن، وهذا مذهب السلف. قال يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت من هؤلاء، من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، ليس المراد بذلك اللحوم الحقيقية، وإنما المراد بذلك اللحوم المعنوية، أي أنهم يقعون في لحوم الناس، أي في اغتيابهم فيغتابون الناس ويقعون في أعراضهم، فهم يخمشون في لحوم الناس ويخدشون في لحوم الناس، فكان الجزاء من جنس العمل، فجوزوا بما ذكر في الحديث يخمشون وجوههم وصدورهم، ففي أن الجزاء من جنس العمل. قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم، والله سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله إن الله تواب رحيم. فشبه الله عز وجل الذي يقع في عرض أخيه عند غيبته بالذي يأكل لحم أخيه بعد موته، وذلك أن أخاه غائب، وشأنك شأن الميت الذي غابت روحه عن جسده، فالذي يأكل باللحم أخيه بعد أن غابت عنه روحه كالذي يقع في عرضه عند غياب بدنه. فقال سبحانه وتعالى يحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه، هذا أم مكروه عند الناس ولا يطيقونه، وينفرون من ذلك غاية ينفرون من ذلك ويبتعدون، فينفرون غاية النفور عن ذلك ويبتعدون عنه. ومع هذا لا يتحاشون من أعراض الناس والوقيعة فيهم. وهذا كهذا كما بين لنا ربنا سبحانه وتعالى: الذي اغتاب الناس شأنك شأن الذي يأكل من لحم أخيه وهو ميت. وفي الآية نهى الله سبحانه وتعالى عن الأمور الموصلة إلى الغيبة، فإنه قال في أولها: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم. والمراد بالظن التهمة التي لم تبنى على أساس، فيبتدئ المسلم بالظن السيء فيظن بأخيه المسلم ظنا سيئا، ثم يريد أن يتحقق في ظنه هل أصاب فيه أم لم يصب، فينتقل بعد الظن السيء إلى التجسس، يتجسس عليه يريد أن يتحقق بما وقع في قلبه من الظن السيء. وإذا تجسس على أخيه المسلم لابد أن يقع على زلل حصل من أخيه، سواء ذلك الأمر الذي ظنه أو أمرا أو يقع على أمر آخر. فإذا وقع على بعض المعايب بسبب التجسس فإن ذلك يدعوه إلى غيبته والكلام في عرضه، فلهذا قطع الله عز وجل هذا الشر من أصله، فقال: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا. فالغيبة محرمة وكبيرة من كبائر الذنوب، وهذه العقوبة المذكورة في هذا الحديث تدل على أن الغيبة من الكبائر وليست من الصغائر. وفي مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: أتدرون ما الغيبة؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: ذكرك أخاك بما يكره. قيل: يا رسول الله، فإن كان في أخي ما أقول؟ قال: إن كان فيه ما تقول فقد اغتبته، وإن لم يكن فيه ما تقول فقد بهته. والبهتان أشد من الغيبة، إذا تكلمت في أخيك المسلم بما يكره وفيه ذلك الأمر فهذه هي الغيبة، إلا لمصلحة شرعية كما بين ذلك العلماء. وما سوى ذلك فالأصل الحرمة، فالغيبة كبيرة من كبائر الذنوب كما عرفنا، إلا لمصلحة شرعية تكلم على ذلك العلماء وبسط القول في ذلك، كجرح الرواة وجرح الشهود وهكذا ما يتعلق بالتحذير من أهل البدع والأهواء والتحذير من المفسدين، فكل هذا من باب النصيحة، النصيحة للمسلمين والنصيحة لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، فهذا لا يدخل في الغيبة المحرمة. وهكذا من ظلم فتكلم في من ظلمه، لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، إلى غير ذلك ما يذكر العلماء مما لا يدخل في الغيبة المحرمة. وما سوى ذلك في الأصل هو تحريم الغيبة، ذكرك أخاك بما يكره، فإذا كان من قبيل البهتان فهو أشد أنواع الغيبة، يعني تتكلم فيه بما ليس فيه فهذا أشد من الصورة الأولى، وهو داخل في مسمى الغيبة لأنه طعن في المسلم في غيبته، وإن كان من قبيل النميمة فهو أشد تتكلم فيه من أجل أن تفرق بينه وبين إخوانه المسلمين. وقد قال عليه الصلاة والسلام في حديث لا يدخل الجنة قتات كما في الصحيحين, وفي لفظ لا يدخل الجنة نمام, فهو أشد مما سبق في الغيمة وبعد ذلك البهتان وبعد ذلك النميمة, فكل ذلك من المحرمات وكل ذلك من كبائر الذنوب. ولا يكاد يسلم من الغيمة أحد إلا من سلمه الله عز وجل, فهي منتشرة في أوساط الناس انتشارا واسعا, ويأتيهم الشيطان على صور متعددة, ومجالس الناس لا تحلو عندهم إلا بها, فإن الناس ما عندهم ما يتحدثون به, يعني عامة الناس ما عندهم ما يتحدثون به, لا عندهم علم يتحدثون بالعلم وبأمور الشريعة, ما عندهم إلا ما يشاهدونه من أحوال الناس في ليلهم وفي نهارهم, فإذا اجتمعوا في المجالس هذا هو علمهم, فلان فعل كذا وحصل من فلان كذا, فينهشون في أعراض الناس ويتحدثون في أعراض الناس لأن هذا هو ما عندهم من العلم. ولا يسلم أيضا كثير من أهل الخير والصلاح من ذلك إلا من رحم الله عز وجل, وقليل منهم. فقال عليه الصلاة والسلام لما عرج بي ربي عز وجل مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم, فقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. هنا ذكر أن الشيخ بغوي رحمة الله عليه ذكر هذا الحديث في أربعة مواضع, الموضع الأول في كتاب الإيمان, الإيمان بالملائكة, ومحل الشاهد قال فقلت من هؤلاء يا جبريل, وهو أشرف الملائكة عليه السلام. الموضع الثاني في كتاب الأدب في باب التحذير من الوقوع في أعراض المسلمين, والموضع الثالث في كتاب التفسير في باب تفسير قوله تعالى سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى, والموضع الرابع في كتاب التفسير أيضا في تفسير قوله تعالى ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. إلى هنا والحمد لله.